بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الأخير في سنن أبي داود في هذا العام الدراسي إن شاء الله، وهو آخر كتاب الصلاة، وقد ختم كتاب الصلاة الطويل بأحكام في قيام رمضان وليلة القدر وبعض الأحكام في الوتر وتحزيب القرآن. ويبقى فقط باب قبلكم السلام، باب قبل كتاب الزكاة، وهو في فضائل القرآن وفي الدعاء. فقد وصلنا إلى الباب الثالث عشر، السابع عشر بعد 300، باب في ليلة القدر، والحديث 78 بعد 300 و1000. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في ليلة القدر. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر، فإن صاحبنا سئل عنها فقال: من يقم الحول يصبها.
صاحبهم يعني عبد الله بن مسعود، لأن زر كوفي. نعم.
فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله لقد علم أنها في رمضان. زاد مسدد: ولكن كره أن يتكلوا، أو أحب أن لا يتكلوا. ثم اتفق: والله إنها لفي رمضان، ليلة 27، لا يستثني. قلت: يا أبا المنذر، أن علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لزر: ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطشت، ليس لها شعاع حتى ترتفع.
نعم، هذا الحديث المشهور، وهو في مسلم وفي غيره، يدل على المسألة التي تقدمت كثيرا، وهي أن ليلة القدر يفهمها الصحابة أن ليلة معينة لا تنتقل. وقد حكى الترمذي القول بالانتقال عن أبي قلابة من التابعين. فالصحابة كل من تتبع أقوالهم يعلم أنهم يفهمون أنها ليلة معينة، كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بها، ولكن برحمة الله وبحكمته رفع الخبر بتلك الليلة المعينة، فهي ليلة معمة. ولذلك اجتهادات الصحابة كلهم تدور على هذا، ما يقولون تنتقل. فأبي بن كعب يقول إن ليلة 27 لا يستثني، يحلف بذلك ولا يستثني، يقول والله. فلما قيل له قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن علامتها، إن الشمس صبيحة تلك الليلة تكون مثل الطست، الطست مثل الصحن، ليس لها شعاع حتى ترتفع. ولكن سبحان الله، من حكمة الله أن العلامات هذه تشتبه أيضا، من تتبعها في السنين تشتبه. كالمطر، المطر اللي قال أريد أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، أبو سعيد يقول مطرنا ليلة 21، وعبد الله بن أنيس الآن يقول مطرنا ليلة 23، ومطروا أيام متعددة، فهي عميت ورفعت، وسبحان الله العظيم، لكن تلتمس التماس. نعم. هذا المذهب الأول لأبي، إنها 27، ومثله معاوية وسيأتي.
حدثنا أحمد بن حفص، حدثنا أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمر بن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة 21 من رمضان. فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته، فمر بي فقال: أدخل. فدخلت فأتي بعشائه، فرآني أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال: ناولني نعلي. فقام وقمت معه، فقال: كأن لك حاجة. قلت: أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر. فقال: كم الليلة؟ فقلت: 22. قال: هي الليلة. ثم رجع فقال: أو القابلة، يريد ليلة 23.
نعم، وهذا أيضا المذهب الثاني، ليلة 23، وهذا عليها أكثر كثير من الصحابة والتابعين على ليلة 23، حتى قال سعيد بن المسيب: استقام ملأ القوم على أنها ليلة 23، وحكي فيه عن طائفة كبيرة من الصحابة وأهل المدينة على هذا. فمن أدلتهم هذا، حديث عبد الله بن أنيس له ثلاثة أحاديث كلها يعني ثلاث قصص متنوعة كلها تدل على 23. القصة الأولى لابن أنيس وهو جهني وبني سليم أنصار كان معهم. القصة الأولى هذه لما أرسلوه ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 ثم قال له هي الليلة أو القابلة، يعني كأن أو القابلة يعني بل القابلة، أو هنا للإضراب وليست للتخيير، يعني بل القابلة، يريد ليلة 23. هذه القصة الأولى لابن أنيس. والقصة الثانية شوفوها في الحاشية عندكم في نفس الصفحة، قال وأخرج مسلم عن عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريدت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. هذا أيضا قصة ثانية لابن أنيس تدل على أنها ليلة 23، وهذه في مسلم وهذه في مسلم. الأولى ليست في مسلم، في عند أبي داود والنسائي وغير. والقصة الثالثة تأتي الآن. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال انزل ليلة 23. فقلت لابنه كيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته.
نعم، هذه القصة الثالثة لابن أنيس، وهذه أيضا أبلغ وأوضح، وكل القصص الثلاث تؤيد بعضها بعض. قال إن يكون في البادية ومرني بليلة أنزل أصلي في المسجد النبوي، مسجد المدينة، مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، فقال انزل ليلة 23، وكان ابن أنيس يفعل هذا، وهذا فيه دليل على أن قل الاعتكاف ليلة، كان ابن أنيس يعتكف هنا اعتكافا، لأن من مقاصد الاعتكاف التماس هذه الليلة، فاعتكافه يبدأ ليلة كاملة من العصر احتياطا لليل إلى الصبح، هذا أقل ما جاءنا في الاعتكاف مع حديث عمر. فأيضا الآن من لم يستطع الاعتكاف التام لأجل العمل وغيره يمكن أن يعمل بمثل هذا الاعتكاف اللي فعله ابن أنيس، يدخل صلاة العصر أو بعد العصر أو قبل المغرب إلى أن يصلي الصبح، إذا صلى الصبح انصرف يلتمس هذه الليلة. إذن هي ليلة معمة، ليلة معينة معمة رفعت. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى.
في تاسعة تبقى يعني ليلة 21، لأن كما تقدم معنا أن العرب في النصف الأول من الشهر يحسبون بما خلأ، وفي النصف الثاني يحسبون بما بقي. ففي النصف الأول يقولون لسبع خلونا، لتسع خلونا، لعشر خلونا، وفي النصف الأخير لسبع بقينا، لتسع بقينا من رمضان أو من شوال. فإذا قال في تاسعة تبقى يعني 21، وإذا كان الشهر تام تكون ليالي أشفاع، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، 23 أو 25. نعم.
باب في من قال ليلة 21.
نعم، هذا القول الثالث للصحابة. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبعته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21.
نعم، وابن أنيس يقول أيضا مطر ليلة 23، وأيام الأمطار تتقارب، مطروا هكذا وهكذا. كذلك الآن اللي اللي يتتبعون العلامات سبحانه تشتبع عليهم، يرونها اليوم ما لها شعاع وغدا ما لها شعاع، وأحيانا ليلة أخرى ما لها شعاع، هي رفعت يعني ما في سبيل إلى الجزم بها، إنما هو التماس. التماس. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل. قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة، وإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة.
نعم.
قال أبو داود: لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا.
نعم، هذا في على احتمال تمام الشهر أو احتمال نقصانه، ولذلك يجتهد في الشهر كله إن شاء الله لا يخيب الإنسان. نعم. وكذلك ليلة 17، هذا القول الرابع. نعم.
باب من روى أنها ليلة 17.
نعم.
حدثنا حكيم بن سيف الرقي، أخبرنا عبيد الله عن ابن عمرو عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها ليلة 17 من رمضان،
17.
ليلة 17 من رمضان، وليلة 21، وليلة 23، ثم سكت.
نعم. وكان مسعود أيضا يقول: ليلة 17، ليلة بدر، الليلة التي كانت في صبيحتها غزوة بدر يوم الفرقان، هذا أيضا تلتمس فيها. ومحمد بن نصر في كتابه قيام رمضان قد جمع آثار أوفى من هذا في هذه الليلة. نعم.
باب من روى في السبع الأواخر. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر.
هذا أيضا يؤكد 23 أنها هي أول السبع الأواخر. نعم.
باب من قال 27. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة القدر ليلة 27.
نعم.
باب من قال هي في كل رمضان.
نعم.
حدثنا حميد بن زنجويه النسائي، أخبرنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال: هي في كل رمضان.
في كل رمضان.
قال أبو داود: رواه سفيان وشعب عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهم أوثق، سفيان الثوري وشعبة أوثق من موسى بن عقبة، هذا اللي صاحب السير. فاللي يظهر الله أعلم من هذا من كلام عبد الله بن عمر أنه قال في كل رمضان، وعبد الله بن مسعود يقول في كل الحول، لا يريدون أنها ليست في العشر الأواخر، يريدون الاجتهاد وعدم الاتكال. فرغ من ليلة القدر يأتي الآن القرآن وتحزيب القرآن سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. نعم.
باب في كم يقرأ القرآن. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في شهر. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 20. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 15. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 10. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك. قال أبو داود: وحديث مسلم أتم.
نعم، هذا في تحزيب القرآن فيدل على أن أكثر المدة شهر، وقد روي 40 يوم، وقال كثير من السلف أكثر ما جان 40 يوم، يعني خاصة أهل القرآن لا ينبغي أن يمكثوا 40 يوم من دون ختمة. الله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: اقرأ القرآن في شهر، يعني هذا مدة واسعة وفيها يسر وليس فيها هجر القرآن. فلما قال الصحابي أجد قوة، قال 20 15 10، أقل شيء 7 أفضل بالنسبة للأفضلية 7، وبالنسبة للجواز 3 ليال ولا ينقص عن 3، لكن الأفضلية 7. والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما سيأتينا الآن كانوا يختمون أكثرهم في كل 7 في في كل سبعة أيام أو سبع ليالي. وسيأتي طريقة تحزيبهم الآن، حزبون القرآن سبعة أحزاب. قبل أن يقسم التقسيم هذا الأجزاء الثلاثين والأحزاب الستين، كانت أحزابهم بالسور الكاملة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن في شهر. فناقصني وناقصته فقال: صم يوما وافطر يوما. قال عطاء: واختلفنا عن أبي، فقال بعضنا سبعة أيام وقال بعضنا خمسة.
والأظهر أنه بالنسبة للقراءة سبعة أيام، وبالنسبة للصيام آخر شيء توصلوا إليه صم يوم وافطر يوم، والقراءة قال سبعة أيام هذا السائب والد عطاء بن السائب. نعم.
حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: في شهر. قال: إني أقوى من ذلك. ردد الكلام أبو موسى وتناقصه حتى قال: اقرأه في سبع. قال: إني أقوى من ذلك. قال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث.
لا ينبغي أن يختم في أقل من ثلاث، لا في رمضان ولا في غيره، يعني هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا في رمضان ولا في غيره. لكن عاد ما جاء عن بعض السلف أنهم يختمون في أقل، أحوال مخصوصة. وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن المراد منه أن تفقه. وإذا ختمت في أقل من ثلاث، يعني أكثر من عشرة أجزاء في التحزيب المتأخر هذا في اليوم، يعني تقريبا 200 صفحة في اليوم، يعني هو الجزء 20 صفحة، 200 صفحة في اليوم، يضعف تدبرك وتفقهك فيها وترديده، لأن يطلب منه الترديد والفهم يضعف. هذا ليس المراد الهذرمة. السبعة أيام في رمضان وفي غيره مناسبة للغاية، واللي اختار النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه سبعة أيام، ومن لم يستطع 15 يوم. وسيأتي الآن طريقة التحزيب. نعم.
حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان خال عيسى بن شاذان، حدثنا أبو داود، حدثنا الحريش بن سليم.
نعم.
عن طلحة بن مصرف عن خيثمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قال: إن بي قوة. قال: اقرأه في ثلاث. قال أبو علي: سمعت أبا داود يقول، سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول: عيسى بن شاذان كيس.
كيس يعني عاقل. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أوصى أصحابه يوصيهم بالأمر الدائم، والصحابة أيضا. هو لما ناقص النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن فترة محددة، يريد طول عمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمجال العمل، لأن كان هو سيد العاملين عليه الصلاة والسلام، فكان يريد أن يناقصه حتى يستمر على شيء يستطيع المداومة عليه. وهكذا ينبغي للمسلم أن إذا عمل الصالحات يداوم عليها طول عمره، ولذلك ينبغي أن يقتصد حتى يداوم، لأن إذا أكثر ينقطع. حتى عبد الله بن عمر في آخر حياته أصبح يكافح مكافحة في الصيام وفي القيام وفي القراءة. نعم.
باب تحزيب القرآن. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد قال: سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحزبه.
فقال: ما أحزبه، يعني يقرأ هكذا بدون شيء مرتب. نعم.
فقال لي نافع: لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن. قال: حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة.
هذا الأحسن. الأحسن أول شيء بالنسبة للفظ يصلح أن تقول: حزبت القرآن أو جزأت القرآن أجزاء، وليس هذا من قول الله عز وجل: الذين جعلوا القرآن عظين. بعض الناس قد يكره هذا، يجوز أن تقول: حزبته أو جزأته أو قسمته، وهو كله كلام الله. هذا من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى كذلك. اللي يقرأ قراءة حيثما اتفق ما يثبت، فتضع لك شيء ولو في شهر ولو في 40 يوم، بس تضع لك شيء تلتزم به، هذا يكون أدعى لك. حتى كما سيأتي لو جاءك عمل أو شيء تمكث في بيتك حتى تقضي حزبك. نعم.
حدثنا مسدد، حدثنا قران بن تمام، وحدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو خالد وهذا لفظه، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة.
الأحلاف هم ثقيف بطنين، هذا بطن الأحلاف ولهم بطن آخر، وأكثر القبائل العربية تكون بطنين مثل كل القبائل، فالأحلاف هذا بطن من ثقيف وهم قوم المغيرة بن شعبة. نعم.
وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له،
هذا البطن الثاني، فالأحلاف نزلوا على صاحبهم المغيرة رضي الله عنه، والبطن الثاني أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، وكان قد فرح بإسلام ثقيف لأنهم هم اللي يقرنون بقريش، لو لا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم مكة والطائف، ففرح بإسلامهم وقربهم وضع لهم قبة في المسجد. نعم.
قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، قال كان كل ليلة،
كان عليه الصلاة والسلام كل ليلة يأتينا بعد العشاء في هذه القبة. نعم.
قال كان كل ليلة كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام،
عليه الصلاة والسلام يقف عليهم ويحدثهم، هذا من باب تأنيس الوفد، تأنيس الضيف، انك ما تتركه وتروح في اشغالك وتتركه، لا تؤنسه. فكان عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وهو احسن الناس خلقا يأتي بعد العشاء اذا فرغ من اشغاله فيقف على القبة ولا يريد ان يشق عليهم، فيحدثهم وهو قائم حتى ان من طول القيام يراوح بين قدميه، مرة يتكى على هذه ومرة على هذه. نعم.
وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش.
نعم، يقول أكثر حديث لنا ما حصل له في مكة، لأنهم يعرفون قريش وهم بينهم بين قريش حلف وجوار، فيحدثهم بما لقي. نعم.
ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد بمكة،
يقول عليه الصلاة والسلام في مكة لا سواء، ليس فيه مكافأة، هم كانوا أقوى وأكثر ونحن كنا مستضعفين مستذلين، هذا في مكة. نعم.
فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا.
هذا من تعابير العرب، السجل هو الدلو الكبير، فإذا أرادوا السجال قالوا دلو، يعني دلو لك ودلو عليك، فهنا يقول يدالون لنا وندال عليهم، مر لنا ومر لهم، هكذا الأنبياء تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. نعم.
فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة، قال إنه ترى علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجي حتى أتمه.
نعم، هذه السنة وهذا الشاهد، إن قال ما أخرج من بيتي حتى أتم الحزب، لأنك أنت إذا ما التزمت تتفارط عليك الأيام والليالي، وهذا والله مجرب، حن الله يعفو عنه، أحيانا إذا ما التزمت يتفارط عليك الأيام والليالي ما تختم، لكن لا بد تلتزم، ولذلك مع كثرة الأشغال الآن تضع لك شيء تستطيع التزام به ولا تجاوز 40 يوم، وحتى تمكث في بيتك ما تذهب ولا تزور ولا لين تقضي حزبك هذا أو في مسجدك. فقال كرهت أن أجي حتى أتم حزبي، لا الالتزام هذا هو اللي يساعد على الختم. نعم.
قال أو سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده، وحديث أبي سعيد أتم.
هذا التحزيب النافع، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من فقههم يعلمون أن السورة معناها واحد وموضوعها واحد، وما كانوا يحبون تقسيم السور، وكل ما فقهت في القرآن عرفت أن السورة أنها كلها وحدة واحدة، والآيات بعضها أخذ برقاب بعض، حتى لو ظننت أن فيه انفصال وكذا، لا هي متواصلة. ولذلك في الصلاة كان أكثر ما يفعل عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل ركعة سورة كاملة، حتى بين ركعتين ما يقسمها، يقرأ سورة وسورة. وهنا تحزيبهم القرآن على السور ليس على التقطيع الآن، أما التقطيع المحدث هذا الأجزاء والأحزاب والأرباع والأثمان هذا سيء، يبتر اللفظ مو حتى المعنى، يبتر الألفاظ بتر ولا هو جيد، وهو متأخر، ما حدث إلا متأخر. فإذن الفاتحة أم القرآن لوحدها، اليوم الأول 3 سور وهي البقرة وآل عمران والنساء، واليوم الثاني من المائدة إلى نهاية التوبة 5 سور، واليوم الثالث من يونس يسمونه الحزب السابع قديم السورة السابعة، من يونس إلى نهاية النحل يعني الأنبياء الثلاثة يونس ونهاية النحل، والحزب الرابع من الإسراء إلى نهاية الشعراء أو نهاية الفرقان إلى نهاية الفرقان، والحزب الخامس يبدأ من نهاية الفرقان، الحزب الخامس يبدأ من الشعراء إلى نهاية ياسين، والحزب السادس من الصافات إلى الحجرات، والحزب السابع من قاف إلى الناس. وقد جمعه بعض المتأخرين في كلمة وهي فمي بشوق، فمي بشوق، هذه أوائل السور، فالفاء الفاتحة يعني هذه تكملة، والميم المائدة، والياء يونس، والباء بني إسرائيل اللي هي الإسراء، والشين الشعراء، والواو والصافات، والقاف قاف، فمي بشوق. هذه هذا التحزيب اللي هو على هذه الطريقة، وهذا أفضل شيء إذا كنت تقرأ في أسبوع، ويكون مثلا يوم الجمعة المفصل من قاف إلى الناس وتختم، والسبت تبدأ بالبقرة. فإن لم تستطع وجعلت فيه أسبوعين تجعل التقسيم على السور، مثلا يوم السبت البقرة ويوم الأحد آل عمران والنساء لأنها تقريبا متقابلة، وهكذا الخمس سور تقسمها ثلاث وثنتين على حسبه، والسبع تقسمها على التقسيم هذا بحيث أنها تكون سور كاملة. وكذلك إلى شهر، حتى إلى شهر تقسمها، تحاول قدر استطاع أن اليوم يكون سورة، فإن لم تستطع مثل شهر البقرة تقسمها على المعاني، ما تقسمها على التقسيمات هذه. فمثلا البقرة كما ذكرنا في التفسير نصفها بالضبط آيات القصاص المعنى، وحتى في القسم إلى آية القصاص النصف الأول كله في بني إسرائيل، ومن آيات القصاص إلى آخر السورة في الأحكام وخواتيم البقرة، وهكذا آل عمران إلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، المائدة إلى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وهكذا الأنعام إلى إن الله فارق الحب والنوى، والأعراف إلى قصة فرعون بعد ما تفرغ من قصص الأنبياء، والتوبة إلى فرح المخلفون. فكل سورة هكذا تقسمها قسم على حسب. نعم.
حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث.
لذلك أحسن هدي هدي محمد، أحسن هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. والعلماء يعتذر لهم، يعني بعضهم تراها يعني يجي فترات، أجلهم عثمان، لكن عثمان أحيانا قرأ القرآن في ليلة، مرة فعلها في الحجر وكذا، الشافعي يروى عن في رمضان ونحو هؤلاء، لكن أحسن الهدي هدي محمد سبع ما كان يزيد لا في رمضان ولا غيره. نعم. وقال ابن عباس لا نقرأ البقرة أحب لي من أن أختم القرآن هذرمة. هل بس. نعم.
حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال في 40 يوما.
نعم، هذا أكثر ما جاءنا، من كان فيه نوع علة بسبب وهب بن منبه ولا أدرك عبد الله بن عامر أو لا، لكن هذا أكثر ما جاءنا 40 يوم، 40 يوم هذا قال بعض السلف، وأظن أحمد أيضا قال ما تزيد على 40، ولست متأكد من أحمد، لكن هكذا قال بعض السلف، 40 يوم أكثر ما جاءنا. الله المستعان، الله المستعان، وخاصة أهل القرآن، خاصة أهل القرآن. نعم.
ثم قال في شهر، ثم قال في 20، ثم قال في 15، ثم قال في 10، ثم قال في 7، لم ينزل من 7،
لم ينزل من 7، لأن أدنى الفضل 7 والثلاث إباحة. نعم.
حدثنا عباد بن موسى، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة الأسود قال أتى ابن مسعود رضي الله عنه رجل فقال إني أقرأ المفصلة في ركعة، فقال أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل.
نعم، إذن هذا الرجل يقول أقرأ المفصل في ركعة، شوف المفصل وليس القرآن كله، المفصل، ومع ذلك ابن مسعود ما ارتضى هذا. وقال إني أعلم هذًا كهذ الشعر. الشعر طريقة العرب في إلقائه ولا زالوا إلى اليوم، خاصة أهل البوادي، وتسمعهم كيف يلقون الشعر، يا سبحان الله، بس يلا تلحق، يلقونه بسرعة، يهذون هذ، لأنهم يعتمدون على الحافظة. لكن اللي هذا واضح اللي هو السرعة، لكن اللي وجه الشبه يعني يحتاج إلى تأمل الثانية. قال نثرا كنثر الدقل، الدقل اللي معروف أنه التمر الردي، وينثر نثر، يعني بحيث أنه يكون غير مجموع. وش قلنا مرة تذكرنا فيها وش وجه الشبه؟ هذا الشعر واضح اللي هو السرعة، السرعة والهذرمة، لكن نثر الدقل يمكن هذا واحد اللي هو أن الدقل هو التمر الردي، ينثره ما يهتم به، يعني يقرأه وهو غير مهتم، غير متدبر، غير معتني. نحن ذكرنا وجوه، تذكر من شيء بحنا؟ ما يجمع معانيه، ينثره ما يجمع معانيه ولا يعتني به، أو مثل هذا. نعم، لكن شوف أيضا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن اكتمال السورة، حتى كان ربما يقرأ في الركعة الواحدة سورتين، هذا كان في النفل. نعم،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة.
هذا في كما سيأتي في الصفحة اللي بعدها، هذا في تأليف عبد الله بن مسعود، يعني في مصحف عبد الله هكذا الترتيب، الرحمن والنجم في ركعة. نعم،
واقتربت والحاقة في ركعة،
اقتربت والحاقة في ركعة،
والطور والذاريات في ركعة،
والطور والذاريات في ركعة،
وإذا وقعت ونون في ركعة،
الواقعة والقلم في ركعة. شوف ترى فيه يعني فيه تناسب بين السور هذه، ولذلك ابن مسعود جمع مصحفه على هذا، هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسعود لما رتب مصحفه جمع على هذا. نعم،
وسأل سائل والنازعات في ركعة.
نعم،
وويل للمطففين وعبس في ركعة.
نعم،
والمدثر والمزمل في ركعة.
نعم،
وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة. وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة.
نعم،
والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة.
ما في شيء خارج المفصل إلا الدخان، غيرها شيء، الدخان فقط اللي خارج المفصل. نعم، لكن يمكن عند ابن مسعود من المفصل. نعم،
قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله.
نعم،
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
هذا أحد المعاني أراد به أبو داود، أحد المعاني كفتاه من حزبه، كفتاه من قيام الليل، هذا قيل، والمعنى المشهور كفتاه من الشرور، كفتاه من الشرور بإذن الله، لكن هنا ساقها هنا لأجل المعنى هذا، أنه أقل شيء أن تصلي ركعتين وتقرأ آخر خواتيم البقرة، هذا أقل شيء وتوتر. نعم،
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال أبو داود ابن حجيرة الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة،
لكن هذا الأكبر، لكن أراد اللي راوي هنا الأكبر، لكن أراد أن يبين من الأصغر وأشار إليه في الحاشية. الله أعلم إذا صح هذا الحديث، المقنطرين يعني أصحاب القناطير الكبار أو اللي جاوز القنطرة، الله أعلم. نعم،
حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأني يا رسول الله، فقال اقرأ ثلاثة من ذوات ألف لام راء، فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، قال فقرأ ثلاثة من ذوات حاميم، فقال مثل مقالته، فقال اقرأ ثلاثة من المسبحات، فقال مثل مقالتي. فقال الرجل: يا رسول الله، اقرأني سورة جامعة. فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل مرتين.
لأنها بلغت في قلبه لما قال قرأها، قال مثقال ذرة، فقام وهو مفزوع، دخلت في قلبه، قال أفلح، فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعض الناس سبحان الله حتى كبار السن تلقى ما معه للزلزلة ولا ما معه للسور، يقرأها يقوم بها الليل، كل على قدر جهده والله أعلم بالنيات. نعم.
باب في عدد الآي.
وفي أنك ما تقول الحواميم، الأفضل تقول آل حميم أو ذوات حميم. نعم.
باب في عدد الآي. حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، أخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك.
الشاهد أن قال 30 آية، فيه عدد الآي، إن في بعض الوحي جاء ضبط السورة وأنها بالآي، ولذلك الصواب أن السورة هذه كلها وترتيبها أنها توقيفي، أن جبريل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضع هذه الآيات في هذا المكان، وضع هذا إلين اكتملت. نعم.
باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج 2.
نعم.
قال أبو داود: روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، وإسناده واهي.
حديث أبو الدرداء إسناده واهي، وهذا حديث عمرو بن العاص 15 سجدة. نعم.
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة أن مشرح بن عاهان أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه حدثه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحج 2، قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما.
يعني هذا فيه ضعف، وإن كان ابن لهيعة هنا روى عن عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة اللي روايتهم عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، فإذا صح الحديث هذا فقط من باب التأكيد، ولا سيأتي إن شاء الله إن وموجود في الحاشية أن الأئمة 3 يقولون أن سجود التلاوة سنة متأكدة، والذي قال بالوجوب هو أهل الرأي وتابعهم ابن تيمية فإن قال بالوجوب، والصواب أنه ليس بواجب، ليس بحتم، كما قال عمر على المنبر. نعم.
باب من لم يرى السجود في المفصل. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أزهر بن القاسم، قال محمد: ولقيته بمكة، حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة.
هذا يقول إسناده ضعيف، وذكر العلل في عن النسائي ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد وغيرهم. نعم.
حدثنا هناد بن
سيأتي عن أبي هريرة ما هو أصح من هذا، وهذا مذهب لأهل المدينة أنهم ما يسجدون في المفصل وخاصة في الصلاة. نعم.
حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد فيها.
نعم.
حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، حدثنا أبو صخر عن ابن قصيط عن خارج بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أبو داود: كان زيد الإمام فلم يسجد.
هذا يدل على عدم الوجوب، لا يدل على أن النجم ليس فيها سجود، ولذلك بوب الباب اللي بعده. نعم.
باب من رأى فيها سجودا. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا.
الصواب هذا متكبر، وهذا القصة المشهورة اللي كانت فيها الغرانيق وغيرها ورجع أهل الحبشة بسببها، ففي سجود في المفصل في سجود. نعم.
باب السجود في إذا السماء انشقت وأقرأ.
هذه الموضعين غير النجم، لأن المفصل فيه ثلاث مواضع: النجم والانشقاق وإقرأ. وهنا الآن ذكر النجم، والآن سيأتي بالموضعين آخرين. نعم.
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وأقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو داود: أسلم أبو هريرة سنة ست عام خيبر، وهذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر فعله.
يعني لو صح عنه أنه ما سجد في المفصل يكون هذا الناسخ، هذا آخر فعله، هذا كلام السجستاني المؤلف. نعم.
حدثنا مسدد حدثنا المعتمر سمعت أبي حدثنا بكر عن أبي رافع قال رضي الله عنه قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه
عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة هو من مشايخ أهل المدينة، وكان يصلي بها ويسجد بها عليه الصلاة والسلام. لكن قول القائل ما هذه السجدة يدل على أن هذا مذهب انتشر عندهم حتى في وقت أبي هريرة، إن المفصل ما في سجود وخاصة في الصلاة. فرد عليه الصحابي قال: سجدت بها خلف أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. نعم.
باب السجود في صاد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
معنى ليست من عزائم السجود يوضح الحديث اللي بعده إنها توبة نبي، إنما هي حكاية عن توبة نبي، ليست مثل أسجد واقترب وسورة النجم وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أمر، إنما هي حكاية عن توبة نبي. لكن حديث ابن عباس هذا أو أثره يقابل أثر آخر عن ابن عباس أنه قال: سجد داود والله عز وجل يقول: فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح
الحاشي. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة
تشزن
الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا.
نعم.
باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة.
نعم.
حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده.
نعم. هذا الحديث فيه وإن كان فيه نوع ضعف لكن سكت عنه أبو داود، فيه أن اللي يسوق السيارة وهو يقرأ القرآن في سفره يسجد على يده، هو يسوق يسجد على يده، لأن أصلا الراكب وخاصة في السفر والتطوع وبيحلم مثل هذا، فما يشترط السجود الكامل أو توقف السيارة، تسجد له على يدك. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا أحمد بن أبي شعيب حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة، قال ابن نمير: في غير الصلاة، ثم اتفق فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته،
نسجدون سوا. لكن هذا ترى في الراكب في السفر هو اللي فيه رخصة، لأن بعض المدرسين الآن والمدرسات في الفصول الدراسية يقرؤون عليهم، إذا جاءت السجدة يقول اسجدوا على الطاولات، يقول للطلاب ضع جبهتك على الطاولة ويديك، هذا ما نعرف له أصلا، إما أنهم ما يلزمهم السجود أصلا أو يسجدون على الأرض، لكن الراكب أبيح لها التطوع على الراحلة، وهذا من التطوع، وهذا دليل إن كان الراكب يضع يسجد على يده، هذا في السفر فقط. نعم.
حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر.
هذا والله أعلم في داخل الصلاة، في داخل الصلاة إذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. أما في خارج الصلاة فليظهر الله أعلم أنها سجدة بدون لا تكبير ولا سلام، إنما هي سجدة مفردة. واختلف عاد في مسألة الوضوء لها واستقبال القبلة، وبعضهم يجعلها صلاة وبعضهم يجعلها دعاء. نعم.
باب ما يقول إذا سجد. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته.
هذا يقول في التطوع، فلا بأس أن تقال في سجدة التلاوة. ولذلك أحمد لما سئل عن سجدة التلاوة قال إنما أقول فيها كسجود الصلاة، حتى لو اقتصر على سبحان ربي الأعلى يكفي، ولو قال هذا اللي قال في صلاة الليل لا بأس. نعم.
باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. حدثنا عبد الله بن الصباح العطار حدثنا أبو بحر حدثنا ثابت بن عمارة حدثنا أبو تميم الهجيمي قال لما بعثنا الركبة قال أبو داود يعني إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد.
معنى أقص يعني أعظ الناس، فيمر معي آيات فأسجد، لكن يسجد بعد الصبح في الموعظة. نعم.
فنهاني ابن عمر رضي الله عنهما فلما انتهي 3 مرات ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يجدوا حتى تطلع الشمس.
يعني أنه يترك سجدة التلاوة في أوقات النهي، وهذا داخل في الاختلاف. معنى ابن عمر نفسه في البخاري، وإن كانت النسخ البخاري فيها بعض اختلاف، لكن المشهور في نسخ البخاري أنه كان يسجد على غير وضوء، على غير وضوء، فيدل على أنها دعاء، والدعاء يصلح في أوقات النهي. وهنا يقول أنها ما تكون في وقت النهي، لكن هذا يقول فيه ضعف أبي بحر هذا البكراوي وكذا، وفي ضعف يقول، والله أعلم. لكن على كل حال الاحتياط أن تكون يعني لا أحكام الصلاة إلا أن يضيق به شيء، أو يعني ما يستخدم السجود على غير وضوء أو إلى غير قبلة إلا حاجة ما يجعلها سمت له. نعم. الأبواب الأخيرة من الصلاة أبواب الوتر، وهي آخر أبواب الصلاة، بعدها فضائل القرآن والدعاء. نعم. بالنسبة للمسائل وقفنا على موقف وهو كتاب البيوع، ونستأنف إن شاء الله بعد العيد في كتاب البيوع. نعم.
باب تفريع أبواب الوتر. باب استحباب الوتر. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر.
الله المستعان. هو للناس كافة، لكن أهل القرآن الواجب عليهم أعظم، الواجب عليهم أعظم، فلا بد يوتر. يا أهل القرآن الخطاب لهم أبلغ. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد فقال عربي ما تقول؟ قال ليس لك ولا لأصحابك.
يقول فيه انقطاع، يعني الأعرابي ليس من أهل القرآن، وقال ليس لك ولا لأصحابك، فيه انقطاع بين أبي عبيدة وبين والده عبد الله بن مسعود. لكن إن صح هذا فيكون في أول أمر كان لأهل القرآن ثم صار للناس عامة كما سيأتي. لا، من معه من القرآن شيء؟ الصحابة ليسوا حفظة، أكثرهم لا يحفظ القرآن كامل، لكن من كان يفقه القرآن وقد قرأ القرآن ليس كالأعرابي يعني ومعه من القرآن شيء، يكون الخطاب له أبلغ. نعم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارج بن حذافة
الزوفي
أحسن الله عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارج بن حذافة رضي الله عنه قال أبو الوليد العدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم هي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر.
أي والله خير من حمر النعم الوتر هذا، وفيها الدلالة إن وقتها إلى طلوع الفجر، وأنه من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر قضاء وليست أداء، على اختلاف من بين مالك وغيره من العلماء. نعم.
باب في من لم يوتر. حدثنا ابن المثنى حدثنا ابو اسحاق الطلقاني حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا.
هذا إن صح فهو على التغليظ، لكن الوتر لا يجب، إنما هو على التغليظ فقط. ولذلك قال أحمد: من تركه رجل سوء، ينبغي لا تقبل شات. ولذلك أبو داود عقب بحديث الحديث الفاصل، وهو أن المكتوبة خمس صلوات فقط. أبو داود عقب بحديث عبادة. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
نعم، من لم يأتي بهن على وجههن، في الرواية الثانية: من لم يأتي بهن على وجههن، في المواقيت وفي الوضوء وفي الخشوع، هذا اللي ليس له عند الله عهد. أما من لم يأتي بهن بالكلية فهذا ليس من هذه الملة. فالشاهد فيه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، المكتوبة خمس فقط، وما سوى الخمس ليست مكتوبة، خلافا لأهل الكوفة اللي يوجبون الوتر. نعم.
باب كم الوتر. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بإصبعي هكذا مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل.
هكذا بإصبعيه، بإصبعيه مثنى مثنى، هذا كان وهو يخطب قال مثنى مثنى صلاة الليل، والوتر ركعة من آخر الليل. إذا فصلت الركعة عن الباقي يكون الوتر هو الركعة والباقي كله تهجد، وإذا كان بسلام واحد فكله وتر، لو كانت تسع أو سبع أو إحدى عشرة بسلام واحد كلها وتر. وإذا صليت مثنى مثنى فالوتر هو الركعة، هو الركعة. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل، لكنها توتر ما صلى، يسبقها شيء حتى توتره. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثني قريش بن حيان العجلي
العجلي
حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل.
نعم. عند مالك كلها أنه يسبقها شيء من صلاة الليل ثم توتر بخمس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ثمان وأوتر بخمس، هذه توتر لها الثمان، أو يوتر بثلاث أو يوتر بواحدة. فعند مالك أن هذا محمول على أنه توتر له ما صلى، يعني لابد يسبقها شيء، ما تكون واحدة هكذا. وعند غيره يجيز أن تكون واحدة مقطوعة، وقالوا ليست البتيرة، قال بعضهم من اسمها البتيرة، قال لا ليست هذه البتيرة.
باب ما يقرأ في الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار حا وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن أنس وهذا لفظه عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد.
هذا في حرف أبي بن كعب سورتي التوحيد: قل يا أيها الكافرون قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون، يعني تبدأ هكذا، هذا في حرف أبي، المعنى واحد، يا أيها الكافرون أو قل للذين كفروا، وقل هو الله واحد عنده الله الواحد الصمد لم يلد ولم يولد. ولكن هذا ذهب واتفق الصحابة على آخر حرف وهو اللي معنا الآن، قل يا الكافرون قل هو الله واحد. فالمراد أنه من السنة أيضا أنك إذا صليت الشفع والوتر سبح والكافرون وقل هو الله واحد. نعم، هذه أحيانا تفعل أو هذه سنة. نعم.
حدثنا أحمد بن أبي شعيب حدثنا محمد بن سلمة حدثنا خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه قال: وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين.
في زيادة أن مع قل هو الله أحد المعوذتين. نعم.
باب القنوت في الوتر.
القنوت في الوتر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، قال ابن جواس في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.
هذا الحديث هو الأصل في مسألة قنوت الوتر، حديث الحسن بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر فعله عليه الصلاة والسلام ما كان يقنط في الوتر، يدعو في السجود. وحديث والده علي سيأتينا الآن، يحتمل أنه قنوت يعني الدعاء، ويحتمل أنه كان في سجوده في آخر وتره، هذا هو المحفوظ. وفي حديث ابن مسعود لما مر به في المسجد وهو يدعو وقال: سل تعطى سل تعطى سل تعطى، ففيه إقرار في القنوت في الوتر في طول السنة. أما رمضان سيأتي إن شاء الله، ولكن أكثر فعل عليه الصلاة والسلام يدعو في سجوده، هذا سنة وهذا سنة إن شاء الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه، وقال في آخره: قال هذا يقول في الوتر في القنوت، ولم يذكر أقولهن في الوتر. أبو الحوراء ربيع بن شيبان.
نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو داود: هشام أقدم شيخ لحماد، وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: لم يروي عنه غير حماد بن سلمة.
اللي هو هشام الفزاري هذا. هذا أيضا محتمل، لأن شوف عندكم آخر شيء في الحاشية، إن عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء وهو ساجد لما لمست قدمه، فيحتمل في آخر وتره يعني في آخر السجود في وتر، ويحتمل أنه دعا قنوت، وإن كان ليس معهود عنه صلى الله عليه وسلم أنه يدعو في قنوته، إنما علمه الحسن، وهذا رواية أبو الحسن رضي الله عنه جميعا، والحمد لله كلها خير. نعم.
قال أبو داود: روى عيسى بن
يونس. الآن سيذكر موضع القنوت والاختلاف اللي بين السلف فيه، هل هو قبل الركوع ولا بعد. نعم.
قال أبو داود: روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يعني في الوتر قبل الركوع.
هذا في الوتر الله أعلم، المحفوظ في اللي سيأتي في النوازل. نعم.
قال أبو داود: وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن
زبيد
عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم.
وروي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع.
نعم.
قال أبو داود: وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا ذكر أبي.
نعم.
وكذلك رواه عبد الأعلى محمد بن بشر العبدي وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت.
ما ذكر القنوت. نعم.
وقد رواه أيضا هشام الدسوائي وشعبة عن قتادة لم يذكر القنوت.
يريد تعليل ما سبق. نعم.
وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت. نعم. إلا ما روي عن حفص بن غياث.
نعم.
عن مشعر عن زبيد فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع.
نعم.
قال أبو داود: وليس هو بالمشهور من حديث حفص، نخاف أن يكون عن حفص عن غير مشعر.
نعم. حتى حفص يقول ليس المشهور، هؤلاء أهل الصنعة يأتونها من أبوابها، أما المتأخرين يجد رواية واحدة ويصححها ويعمل بها، لكن الأوائل لا يأتونها من أبوابها. نعم.
قال أبو داود: ويروى أن أبيا كان يقنط في النصف من رمضان،
وهذا سيأتي بالآن. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب رضي الله عنه أمهم يعني في رمضان، وكان يقنط في النصف الآخر من رمضان.
وهذا عليه عمل أهل المدينة ومالك، يقول إنما يقنط الإمام في النصف الثاني من رمضان، إن أبي كان يقنط في النصف الثاني من رمضان، في النصف الأول ما يقنط، هذا عليه عمل أهل المدينة. نعم.
حدثنا شجاع بن مخلد، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر وتخلف فصلى في بيتي، فكانوا يقولون أبقى أبي.
أبقى أبي، ما يطلع يصلي بهم، يصلي في بيته، يريد أن يحيي الليل كله. نعم.
قال أبو داود:
ويريد إذا صلاة البيت. نعم.
قال أبو داود: وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر.
نعم. هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه أن قنت في الوتر غير محفوظ، المحفوظ فقط حديثين، حديث علي وحديث ابن الحسن. حديث علي مشكوك أنه كان يقنت فيه، وحديث الحسن علمه فقط، والمحفوظ من فعله أنه كان يكتفي بالدعاء في السجود، ومن فعل فالحمد لله معه أصل. نعم.
باب الدعاء بعد الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن أبي عبيدة، حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الإيامي عن ذر.
يقال الإيامي يقال اليامي، طلحة وزبيد، إذا جاء طلحة وزبيد هم هؤلاء كانوا متأخيين. نعم، طلحة بن مصرف وزبيد. ها.
عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس،
يقولها ثلاثا ويمد صوته، الثالثة يمد صوته في الرواية الأخرى سبحان الملك القدوس. هذا يقولها بعد الوتر. نعم.
حدثنا محمد بن عوف، حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره.
نعم، هذا حجة لمن قال الوتر يقضى، ومشوا على الجادة أن الصلوات تقضى والرواتب تقضى، وعندهم هذا حجة فيه ويكون قضاءه إلى الظهر. وأما مالك وأهل المدينة يقولون ما يقضى، ولكنهم يمدون وقت الأداء إلى صلاة الصبح، لكن بعد صلاة الصبح ما عاد يقضى لأنه سنة وفات محله، والله أعلم. والأصول على أنه يقضى مثل الرواتب مثل الفرائض، وخاصة إذا جاء مثل هذا. لا، حتى أحمد الرواية مشهورة أن يقنت في النصف الثاني. إيه والله أعلم. نعم.
باب الوتر قبل النوم. حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن في سفر ولا حضر، ركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام من الشهر، وأن لا أنام إلا على وتر،
خاصة في أيام الصيف لا تفرط، لا تنام إلا على وتر لأن الليل قصير والناس يسهرون. الله المستعان. نعم.
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمر عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر.
نعم.
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا أبو زكريا السيلحيني، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. فقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحذر، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة.
أبو بكر يوتر من أول الليل ويقوم آخر الليل، لكن أراد الحذر، هو ما ينام الصديق رضي الله عنه، لكن يوتر أول الليل ثم يقوم آخر الليل ويصلي ما شاء الله طول حياته، ما يترك قيام الليل، لكنه نؤذنكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مثل ما قالت العرب أحرزت نهبي وأريد النوافل، أتأكد من نصيبي في الغنيمة وأريد الزيادة. وعمر يعني خاطر بالوتر لكنه أخذ بالقوة أن يغلب على ظنه أنه ليس على خطر، وكلهم على خير. نعم. نعم.
باب وقت الوتر. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر.
وهذا الحمد لله يكون فيه سعة، يكون كل سنة، اللي يوتر أول الليل سنة وأوسط سنة وآخر سنة وأفضله آخر إن قوي عليه. نعم.
حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن أبي زايدة، حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر.
معناه يكون في الأخير، لأن قال بادر الصبح، اسبق الصبح. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام.
عليه الصلاة والسلام. هذا في سعة للناس، هذا كله في سعة للناس، أول ليل آخر يسر ويجهر، وإذا كان عليه جنابة ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام. نعم.
قال أبو داود: قال غير قتيبة، تعني في الجنابة.
الجنابة.
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
هذا الأصل، إذا قمت من آخر الليل تجعل آخرها وتر، وإذا فعلت مثل الصديق وأوترت أول الليل للحذر خلاص لا وتران في ليلة. ففعل الصديق ومثله عثمان يوترون أول الليل ثم لا وتران في ليلة، وفعل عمر وعلي يوترون آخر الليل. فإذا أنت قمت من آخر الليل استعمل هذا الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وإذا أنت فعلت فعل الصديق استعمل حديث ثاني: لا وتراني في ليلة، صلي ما بدالك بدون وتر.
باب في نقض الوتر. حدثنا مسدد، حدثنا ملازم بن عامر، حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمس عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتراني في ليلة.
نعم، لأن أوتر بهم في أول الليل فقال: قد أوتر بأصحابك. نعم، هذا يستعمل، هذا يستعمل، الحمد لله. نعم. هذا يسمى بس ذكر النقض وما ذكر فيه شيء، إشارة فقط، إشارة إلى مسألة النقض اللي أخذناها، ولهذا ليس بالنقض هذا. نعم، وهذا في دليل أن الصحابي ما نقض الوتر، في دليل على عدم النقض. نعم.
باب القنوت في الصلوات. حدثنا داود بن أمية، حدثنا معاذ عن ابن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين.
هذا كان في نازلة، سيأتي إن شاء الله، هذا كان في نازلة لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قنت شهرا وترك حتى مات. نعم.
حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر حا، وحدثنا ابن معاذ، حدثني أبي، قالوا كلهم: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح، زاد ابن معاذ، وصلاة المغرب.
كذلك هذا في نافل في نازلة، وكان هنا لا تدل على المداومة. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشتد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم، فذكرت ذلك له فقال: وما تراهم قد قدموا.
نعم، هؤلاء المستضعفين نجاهم الله وقدموا، فيقول: أو ما تراهم قد قدموا، فدل على أن القنوت يكون لسبب لنازلة وليس دائم. ترك الدعاء لما قدموا الوليد وسلمة وعياش، كلهم بني مخزوم، نجاهم الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مستضعفين ورزقهم الله الهجرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه.
هؤلاء وإن كانوا من سليم لكنهم أجابوا ذاك الفاسق عامر بن الطفيل العامري، أجابوا وساعدوه على قتل 70 القراء، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم ترك. هذا في النوازل كلها. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال نعم. فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع. قال مسدد بيسير.
القنوت يكون بعد الركوع، وابن مسعود من مذهبه أن القنوت قبل الركوع، والأكثر الحديث على أنه بعد الركوع، وهذا في صلاة الصبح كان للنازلة ثم تركه في الحديث اللي بعده. نعم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه.
قنت شهرا ثم تركه حتى مات، إنما قنت يدعو على أحياء من العرب. نعم. حدثنا أما اللي يستمرون طول السنة هذا مذهب مرجوح. نعم.
حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية.
نعم، يكون الدعاء بعد الركعة الثانية. نعم.
باب فضل التطوع في البيت. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله عن ابن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها، قال فصلوا معه بصلاته يعني رجالا، وكانوا يأتونه كل ليلة، حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه، قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال يا أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
نعم.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
نعم، كما قلنا بالأمس في ثلاث فوائد للصلاة في البيوت. فائدة للمصلي نفسه، وهي أنها أخشع وأبعد عن الرياء، وفائدة لأهل بيته أنهم يتعلموا منه ويحيي الصلاة عندهم، وفائدة للبيت نفسه أنه ما يكون مقبرة ويطرد الشياطين. فالإكثار من الصلاة في البيوت يحقق المصالح الثلاث كلها، المصلحة للمصلي، والثانية لأهل بيته وأطفاله وذريته، والثالثة لبيته نفسه يعمر بالصلاة ولا يجعله مقبرة. نعم.
باب حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده.
نعم، فيه الشاهد فيه طول القيام، طول القيام من أفضل الأعمال، والهجرة المستمرة الصعبة هي هجرة الحرام طول حياتك، كذلك الجهاد، جهاد نفسك. الباب الأخير
باب الحث على قيام الليل. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء.
هؤلاء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة ودعاؤهم مجاب للزوجين، ففيه التساعد على قيام الليل وفعل الأسباب المؤدية له. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
يعني لو صلى ركعتين فقط هو أهله كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذا آخر كتاب الصلاة، وبينه وبين كتاب الزكاة باب في تعلم القرآن وفي الدعاء، وهذا أمر خارج الصلاة، وإن شاء الله بعد العيد نأخذ هذا الباب في القرآن وفي الدعاء ثم نبدأ في الزكاة. نسأل الله أن يجعلنا ممن أراد به خيرا وفقاه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى مذاكرة الأحاديث خاصة في هذه الإجازة. المذاكرة عبادة ومذاكرته حياته. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.